وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الماركسيين المذهب الماركسي فسر التاريخ وحياة يعني تاريخ البشري وحياة الناس في ضوء عامل واحد وهو العامل الاقتصادي، جعله المحرك الأساسي لعجلة التاريخ. فالعامل الاقتصادي ما المراد من عنده؟ المراد من عامل اقتصادي يعني عجلة الإنتاج، يعني وسائل الإنتاج، وسائل الإنتاج، الوسيلة الإنتاج. إذا تقدمت فإن الإنسان يتقدم، تاريخ البشرية يتقدم، تاريخ البشرية يتحول من حالة إلى حالة رهنا لتغير وسائل الإنتاج. فإذا اكتشفنا وسيلة إنتاج مهمة مختلفة اختلافا نوعيا، فعلى أساسها تختلف علاقات المجتمع، الملكيات، طريقة تعامل البشر بعضهم بعض، كلها تتغير. لأن كل هذه الأشياء، طريقة تعامل البشر بعضهم مع بعض، طريقة يعني نوعية الملكيات الحاصلة فيما بينهم، كلها إنما هي آثار يعني خارجية. هسه نقول بأنها بنى، وكما عبر بنى فوقية، لكنها كلها قائمة على أي أساس؟ على أساس العامل الاقتصادي. فمع تغير العامل اللي هو الأساس، مع تغير الأساس يتغير ماذا؟ يتغير كل البناء الهرمي القائم على هذا الأساس. فالفكر، الثقافة، الدين، كل هذه العوامل، يعني كل العوامل البشرية اللي نقدر نسميها عوامل بشرية، عوامل إنسانية، هل الإنسان هو اللي يقوم ويقود عملية التغيير في الطبيعة وتغيير الإنتاج وتغيير وسائل الإنتاج، أم إن وسائل الإنتاج هي اللي جاي تغير البشر؟ وسائل الإنتاج هي اللي جاي تغير البشر. مع ذلك كارل ماركس يقول بأنه هو الإنسان يعني المفروض يغير، هو اللي يغير عجلة تاريخه، الإنسان هو اللي يغير ذاته. رغم هذا يقول يعني هو في نفس اللحظة ما يقول بالحتمية بهالطريقة اللي قد يفهم تفهم من عنده حتمية، بحيث أن الإنسان يتخلى عن المسؤولية. لا، هو يبقى من واجبه أن يؤدي مسؤوليته وأن يحرك عجلة التاريخ وأن يقدم الثورات ويشارك في الثورات ويسرع من مسألة يعني التغيير الحاصل في من حالة إلى حالة، من رأس مالية مثلا إلى شيوعية إلى اشتراكية. هذا راح يجي الكلام عنه، لكنه بالنتيجة العامل الأساسي هو عامل الاقتصاد. طبعا هذا يعني الهرم الماركسي متأثر تماما بفكرة داروين. هناك اعتبر أن العمل البشري يعني هناك نظريات مثلا، هي قسم من عندها الداروين، قسم من عندها يعني قسم اللي سابق على داروين اللي هو لامارك، في مسألة التكيف وفي مسألة التطور والانتخاب، الانتخاب الطبيعي. العمل هو العنصر الأساس. في مثلا لامارك كان يقول بأنه الزرافة مثلا صار عندها تكيف بيئي، أنه من أجل أن تتغذى فكانت تتغذى عليه من على الأشجار، فبمرور الزمن صارت رقبتها طويلة لأنه تحتاجه. فالعمل هو اللي أدى إلى ماذا؟ إلى بروز هذه الأشياء عند الكائنات. فالعمل هو اللي أثر، العمل هو اللي أثر على البشر. فكان الإنسان يعمل بإيده ويتحرك بإيده ويمشي بإيده، وكان على مستوى القرود لأنه يمشي بإيده، لكن بعد ذلك إيده صارت تتصرف بأشياء كثيرة، مو فقط للمشي، صار يتصرف بها ويتعامل بها ويبدي يتكسب فيها. وهكذا كل ما قوت هاي الآلة اللي تقوي إيده بالنتيجة وسائل الإنتاج هي جاي يعني تقوي إيد الإنتاج، إيد الإنسان وإنتاجه، راح على أساسها تتغير كل الأشياء البشرية، كون الإنسان هذا كائن بشري. عموما هذا التأثر في بفلسفة أو بنظرية داروين، تأثر هذا كبير جدا. واحد من اللي متأثرين به هو سبنسر، وراح نجي يعني نشير إليه لعله في أصول الفلسفة يعني أكو تقارب المطلبين. أنه سبنسر هو كأنه يعني هو كان سابق أو يعني مقارن لداروين، هو نفسه من كتب عن تنازع من أجل البقاء، وداروين أخذ من عنده هذا القانون، يعني هو تأثر بها مقراه، هو معترف بأنه أنا استفادت من سبنسر. وسبنسر هم أيضا أقام منظومة فلسفية قائمة على تعميم فكرة التطور، التطور اللي مذكور وين إجي عممه في مجالات فلسفية الاجتماعية النفسية، كل حاول أنه كلها يجعل فيها التطور الدارويني، طبعا أخذ من داروين، تأثر به وأخذ من عنده وحاول أن يعمم فكرته في هاي الأبواب كلها، ووحدة من جملتها الأخلاق، أن الأخلاق في حال تطور مستمر. وأيضا هو كارل ماركس يعني هو فكرته أنه هذا التغير والتطور حالة التحول، شفت تحول تغير كمي، توصل مرحلة من حالة التغير الكمي ثم بعد ذلك تصير قفزة نوعية، يعني 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 التطور اللي ذكره نفسه دارو، انه شلون تغير من نوع الى نوع، تصير قفزة وطفرة، بس هذا يجي الكلام فيه ان شاء الله. عموما فاذا العامل الذي يحرك التاريخ هو يا عامل هو العامل الاقتصادي، هذا طبعا من جهة كارل ماركس، هسه جاي شوي شوي نريد نشوف جذور أفكاره منين، هذا من جهة داروين، ومن جهة أخرى هو هيجل وفيورباخ. يجي الكلام هسه عن هيجل شقد وفيورباخ شنو اللي تأثر من عنده، بس بشكل مختصر أن هيجل كارل ماركس استفاد من هيجل المنطق الجدلي اللي يقول بأن هناك صراع بين الأضداد ثم ينتج شيء جديد. هاي الحالة هذا المنطق أخذ من هيجل، لكن هيجل ما كان مادي، ما كان فيلسوف مادي، وإنما تلميذه اللي هو فيورباخ هو كان يعتبر مادي، فكارل ماركس أخذ المادية من فيورباخ وأخذ المنطق الجدلي من هيجل وطبقه وين في التاريخ، فسر بهن التاريخ، وإلا هيجل هم أيضا فسر التاريخ على أساس المنطق الجدلي، ولكن ما جعل العامل الاقتصادي ووسائل الإنتاج هي العامل الأساسي في التاريخ، وإنما جعل العامل البشري هو الأساس في التاريخ، في بناء صناعة التاريخ، في الأفكار ونمو الأفكار وتغيرها وتحولها من حالة إلى حالة. ولهذا قسم البلاد على أقسام، قال المناطق الشرقية يعني شرق اليصين، الحضارات الشرقية القديمة، قال هاي بها نسبة النمو يعني قليلة، التكامل مالها قليل، ولهذا عده الحر شخص واحد فقط، الملك هو حر والبقية كلها عبيد إليه. يقول لكنه إذا أجينا إلى حضارة مثلاً، بدينا نطور شوية، جينا إلى حضارة اليونان، كان مو شخص واحد حر، وإنما الشخص الحر هو الملك وكل اليونانيين، أما الناس اللي يجون أجانب كلهم ما عندهم حرية، وإن طبعا درجة الحرية جاي تكشف عن حالة التطور البشري. يقول فقط الإنسان هو الرومان، هم نفس الرومان أو اليونان هم نفسهم أحرار، والبقية بقية الدول من بقية كلها عبيد، يعني هم نظرتهم على الآخرين كلهم كانوا يكونون عبيد. يقول لكن بعدين يوصل إلى النموذج الجرماني مثلا، هذا النموذج الجرماني لا، كل الناس أحرار ويؤمن بالحرية بشكل عام، فإذا وصلوا إلى مرحلة كبيرة منين من النضج والنمو، فسر التاريخ على أساس أن البشر ودرجة وعي البشر ودرجة استخدامه. فإذا التاريخ تفسير الديالكتيكي اللي هو هذا المنطق الجدلي الديالكتيكي، كون هناك يصير صراع وهذا الصراع والتناقض ويولد حالة جديدة، هذا تعميم تفسير الفكر وتفسير التاريخ على ضوء هذا المنطق الديالكتيكي، هذا انطلق منين؟ انطلق من هيجل، لكن هيجل كان يؤمن بأن هناك روح هي اللي تتحكم، والبشرية تتحرك نحو التجرد، حالة من التجرد التكامل، وأكو عقل يسيطر، والعالم هذا كله عالم خاضع لعقل مخطط ويعني بالنتيجة هو مؤمن ويؤمن يعني ما عنده مشكلة للدين ويؤمن بفاعلية العقل البشري فاعلية العقل الإنساني في صناعة التاريخ طبق المنهج الجدل الديالكتيكي. فإذا كارل ماركس ما جاب فشي من لا شيء وإنما حاول أن يطبق هذا كما أنه هيجل طبق المنهج الديالكتيكي هو أيضا حاول يطبق المنهج الديالكتيكي لم يؤمن بالعقل ولهذا يقول إحنا عندما طبقنا الديالكتيك أو فسرنا التاريخ ما فسرنا وفق عوامل مثالية يعني عوامل مثالية يعني الروح وكون الإنسان والأفكار وكيف يمكن الأفكار يمكن أن تتطور ويمكن أن تغير تاريخ لا يقول إحنا ما فسرنا على ضوء الأفكار المثالية وإنما فسرنا التاريخ على ضوء عوامل حقيقية. شو العوامل الحقيقية؟ يعني العوامل المادية إذن ما جاب كارل ماركس فشيء من عنده وإنما هي أشياء يعني معمولة غاية ما في الأمر إجا يحذف بعض الأشياء ويدمج بعض الأشياء ولهذا هو نفسه يقول إنني يعني مضمون كلام أو إنجلز أيضا يتحدث عنه يقول إحنا غاية ما في الأمر إجينا كأنه النظرة تهيجل كانت بالمقلوب إجينا عدلناها خليناها قائمة على واقف على رجليها كانت واقف على رأسها يعني النظرة للتاريخ كان التاريخ بطريقة مقلوبة لأنه شنو الطريقة مقلوبة يعني كأنه جاعل الأفكار هي المحرك الأساسي للتاريخ مع أن الأفكار هي متأخرة كان المفروض متأخر عليه من على العوامل المادية والوسائل الأخرى كون المفروض يقام على رجليه يعني شنو يقام على أساس العوامل المادية فإن العوامل المادية يعني وسائل الإنتاج وكذا هي اللي تحرك التاريخ. هنا السيد الشهيد الصدر في هذا المطلب يقول أن تفسيره يعني هم طرحوا فتشي قالوا بأنه إحنا أساسا نظرتنا هي النظرة الصحيحة. لماذا نظرتنا هي النظرة الصحيحة؟ لأن العالم عالم يساوي المادة. ما دام العالم مادي فكون المفروض نفسر التاريخ وفق العامل المادي اللي إحنا طرحناه كون المفروض هكذا. ففي ضوء المادية التاريخية هنا في البداية تؤمن ما أدري يعني أكو حاجة أن نقرأ بالنتيجة هو عالم المادة عالم الوجود يساوي عالم المادة. يقول ما دام عالم الوجود يساوي عالم المادة ماكو أي عوالم روحية فإذا كون المفروض نفسر التاريخ على ضوء العامل المادي يعني على وسائل الإنتاج. هنا السيد الشهيد يقول بأنه هذا اللزوم منين يعني ما هو الدليل على ذلك؟ أن نؤمن بأن عالم الوجود هو عالم المادة خلينا نسلم بهاي النقطة. فأليس أن الأفكار سوف تكون نتاج العالم المادي لأن ماكو شيء غير العالم المادي فراح يصير هم الأفكار هي يعني نتائج العالم المادي وكل شيء هو نتائج العالم المادي. هسا قول عالم المادة كله يتحرك وفق الجدل الديالكتيكي لكن وفق الجدل الديالكتيكي مو معناته أن وسائل الإنتاج تكون هي المحركة للتاريخ لأن مهما يكون إذا قلنا أن الأفكار هي هم أيضا وليدة عوامل وتفاعلات مادية وكل ما في الوجود هو عبارة عن مادة حتى الأفكار هي هم مادية هسه مادية على أي طريقة تفسرها هسه هي تجلي نوع من المادة متقدم من المادة طور مختلف من المادة كما يقولون يصعب تفسيره مهم مهما يكون تفسيرك للأفكار البشرية تفسيرك للبشر وعوامل يعني العوامل البشرية كلها بالنتيجة كلها راح تكون ضمن دائرة العالم المادي. فأنت تفسر حركة التاريخ في الوسائل الإنتاج أو بغير وسائل الإنتاج أي واحد شخص يدعي يعني المادية القديمة اللي كانت تدعي بأن التاريخ يتحرك وفق الأفكار أو إحنا اللي يعني هم الهشيوعيين اللي يقولون بأن لا التاريخ يتحرك وفق وسائل الإنتاج ماكو حتمية تميز هذا الطرف عن هذا الطرف يعني كونكم تقولون بأن عالم الوجود هو عالم المادة لا يستلزم أن تكون وسائل الإنتاج هي اللي تحرك عجلة التاريخ. هنا يقول بأنه يقول وعلى هذا الأساس المقطع الثاني، وعلى هذا الأساس تعيب الماركسية على مادية القرن الثامن عشر. طبعا بلا شك المادية يعني المنهج المادي والإلحادي كان إلى جذور قديمة جدا في التاريخ، جذور المادية التاريخية يعني جذور الإلحاد قديم في التاريخ، يعني قد ينسبون إلى ذي بقريطس مثلا لأنه قال بوجود العالم يتكون من ذرات. بعض الأحيان يفسرون الأقوال القدماء على لا شيء، يعني على أساس أنه بعض كلماتهم فيستظهرون من كلمته يعني أنه ملحد. يعني أبي قار مثلا الذي قال بالمذهب اللذي وغيره من القدماء، لكن كل الملحدين على طول التاريخ حتى الملحدين والزنادقة اللي يسمونهم زنادقة في تاريخنا إنما كانت مواقفهم مو ضد إنكار أصل وجود الله، يعني الإلحاد ما كان تحت هذا العنوان. أغلب الملحدين كان مشكلتهم مثلا وي النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون رسالته مثلا، الراوندي مثلا هذا مشهور، حتى إذا وجدوا زنادقة وكذا لا ينكرون أصل الربوبية، يؤمنون برب لكنه بالنتيجة ما يؤمنون هذا الرب مثلا اللي وفق تصوره. وكان مثلا سبينوزا وغيره من الفلاسفة على طول التاريخ كان مشكلتهم أنه هل يؤمنون بالديانة المسيحية بالتصور المسيحي لو لا، إذا واحد خارج عنه يقولون عنه ملحد خلاص، إنه ملحد لأنه خالفت هذا التصور. ما تأسس فكر فلسفي قائم على أساس الإلحاد إلا يعني طبعا قبل مثلا في العام في القرن السابع عشر كان توماس هوبز اللي هو كتاب الليفياثان، هذا كتاب مهم جدا في السياسة، شلون كتاب الأمير اللي هو ميكافيلي الكتاب الأمير اسمه، هذا كتاب مهم جدا في كتاب في السياسة وفي الفكر الإنجليزي، يعني كان مهم. فكان هم أيضا مادي، لكنه المادية اللي قلنا تأسست من فيورباخ. فيورباخ إجا يعني جعل الفكر الإلحادي يعني فكر مؤسس فلسفيا، مو بس مؤسس فلسفيا وقائم على أن الفكر الإلحادي هو الفكر اللي يؤدي إلى التكامل البشري، وناقش طبعا ناقش المسيحية وردها يعني في كثير من كتبه، وقال بأن الدين هو دين الإنساني، وبدأ يقارن بين البشر، يقول إحنا مثلا ليش الأوروبا والغرب تطورت، لأنه كان ينظر لي يعني باعتبارهم تنويرين وخرجوا عن دائرة سلطة المسيحيين أو الكنيسة، فدينهم هو أنه جعلوا للإنسان إلى قيمة، بينما الغربيين الشرقيين لا زالوا يؤمنون الله بالله سبحانه وتعالى، يعني معناته أنه ما يعيشون حالة يتعاملون مع الطبيعة على أنها هي المسيطرة عليهم، مو إحنا مثلنا، إحنا خضعنا الطبيعة، مو يقارن مقارنات كثير، يعني بالنتيجة هو كان يدعو إلى دين الإنسان، يقول هو الإنسان هو الإنسان الإله، مو في شيء آخر، لا تروحون لا شيء آخر، هو البشر، فعلى أساس أنه رفع من كرامة الإنسان. بالنتيجة أول شخص بدأ يفلسف الإلحاد بهالطريقة هو فيورباخ، وكارل ماركس تأثر به، كارل ماركس أخذ المادية من عنده، يعتبر هو مغلق. فهنا النقد بأنه لأن مادية القرن الثامن عشر الميكانيكية، مادية القرن الثامن عشر الميكانيكية، هذا قبل هيجل، قبل منطق هيجل اللي القرن الثامن عشر، اللي هو مثل فولتير، جون لوك، باركلي، اللي إذا اعتبرناهم ماديين بشكل عام هم ينظرون يعني تجريبيين، والتجريبيين ما يمكن أن رغم أنه إيمانهم، بس فولتير كان مو مؤمن، كان ملحد، يعتبر أنه شخص عموم. فكانت تفسر ميكانيكي، يعني شنو عوامل ميكانيكية، علة ومعلول، وهاي الحركة الميكانيكية اللي تفسر عالم الكون عبارة عن، يعني وفق طريقة نيوتن، عالم الكون عبارة عن آلة، يعني آلة جاي يتحرك، وكل شيء ظاهرة مادي يراد لها علة ميكانيكية، كما أن يعني عجلات السيارة ما يمكن أن تتحرك إلا وفق عوامل مادية يعني مكينة كبيرة. فيقول لم توفق إلى هذا الكشف المادي الجبار في الحقل التاريخي. لماذا؟ لأنها آمنت بالأفكار والمحتويات الروحية ومنحتها دورا رئيسيا في التاريخ. أن التاريخ من اللي يحركه؟ يحرك البشر بأفكارهم. يقولوا هذا كلام مو صحيح. ليش؟ لأنها لم تلتفت إلى السبب الأعمق. السبب الأعمق وين؟ كامن في القوى المادية اللي هي في وسائل الإنتاج. هنا السيد الشهيد يقول بأنه طبعا هذا هاي الحتمية اللي أنتم قلتوا أنه كونك تؤمن بالمادية يعني معناته لازم وسائل الإنتاج هي اللي تحرك، هذا يحتاج إلى وقفة. بس هنا قاعد جاي ينقل عن أنجلس. وبالنسبة أنجلس شنو أنجلس قلنا أنه هو يعني زميل، يعتبر زميل الكارل ماركس، اتفق وياه في كثير من أفكاره ويعتبر تلميذه. وأكثر من يعني كتاب كان يشاركه يعني في مثلا الأيديولوجية الألمانية، هذا كتاب مشارك ويا كارل ماركس. شيء مهم جدا أن الماركسية ما كانت عبارة عن كتاب واحد خلص أو فيلسوف واحد، كانت تمثل تيار واسع جدا. هسه أنت إذا تجي تباوع للماركسيين ما يشوف شخص واحد، تشوف كارل ماركس اللي هو المؤسس يعني وأنجلز اللي وياه وشارك وياه، ليلين، ستالين، دول كلهم يعني مفكر. خلال ليلين رغم أنه قائد ثورة كذا لكنه مفكر. غرامشي، لوكاش، حتى هذا الفرنسي اللي بعدين أسلم، غارودي وغيره من يعني مو شخص واحد، وإنما كان يمثل هذا الاتجاه الماركسي، كان يمثل فلاسفة مهمين في تاريخ. فإذا ما كان يمثل شخص فرد. رأس المال ألفه كارل ماركس، ما ألفه هو كتاب رأس المال مثل ما ألف سيد محمد باقر صدر كتاب اقتصادا وخلص انقطع. ما مثل تيار فكري بحيث اجت كتب كلها بهالمجال هذا بهالإطار هذا وتجي تتحرك تقود عجلة التاريخ. لا، ماكو. هنا عندنا هناك الماركسية اجت وخلفت من بعدها تيار كبير جدا. والشيء المهم ان الماركسية فيها شيء جدا يعني يحرك الآخر، انها شمولية. اجت تفسر لك التاريخ، تفسر لك الاجتماع، تفسر لك يعني علم كل جوانب البشرية، كل جوانب البشرية اجت تفسرها. سنن التاريخ، ان التاريخ قائم على اساس سنن. ولهذا شوف السيد محمد باقر صدر من بدأ يرد على الماركسية، ما كان يرد على مستوى واحد أنه الدولة شلون تقدر، شنو الدولة الإسلامية. كان في بنائي ألف كتاب اسمه دولتنا، كان في بنائي ألف كتاب اسمه مجتمعنا، لأنه لازم يصير عندك فكرة عن المجتمع. التاريخ على أي أساس يتحرك؟ لازم إلى سنن. إحنا في رؤيتنا أنه لازم أكو سنن. ما هي السنن اللي تحرك عجلة التاريخ؟ الآن الجماعة يقولوا لا، عجلة التاريخ جاي تتحرك وفق من؟ وسائل الإنتاج. إحنا نقول لا، أكو سنن الله سبحانه وتعالى ذاكرها. وكيف يمكن اكتشاف هذه السنن؟ وهذا أكو نقاش ويعني مجال يتحدث عن فلسفة التاريخ، وأكو كثير من الكتاب إجوا وكتبوا بهالمجال هذا. فإذن عالم يعني الشيوعية، عالم الماركسية مو فقط شخص واحد كان يمثله، وإنما تجاه وتيار، وتيار جدا جارف، بحيث أنه كثير من يعني من المفكرين كان يتنبأ بأن عالم الغرب يعني الليبرالية إلى زوال. لأن الليبرالية ما عندهم يعني فكر مؤسس يمكن أن يدافع عنهم للأخير، مثل الفكر المؤسس اللي موجود وين عند الجانب الماركسي. هذا الفكر مؤسس ومنظم وشمولي وفي كافة المجال يعني، ومفكرين مهمين جدا ومطالب إنسانية. بينما هنا لا، من نفعي رأس مال، استثمار، استعمار، تاريخها مملوء بالحروب وغيره يعني والدمار. المهم هذا الجانب، لكنه وكان من عندهم سيد قطب مثلا، كان يتمد أساس سيد قطب. منه سيد قطب؟ لعله سيد قطب الأول يعني، مو محمد قطب، هو سيد قطب. لا لأن سيد قطب محمد قطب أخوه كان يقول بأنه خلاص شو الانتصار للشيوعية، لأنه مو فارغين، عندهم أفكار، عندهم أفكار بالنتيجة. إحنا هم نقول نقول شوف الأفكار إيش قد تأثر وتغير التاريخ، شوف الأفكار إيش قد أثرت على البشرية، في حين هما ماذا يقولون؟ يقولون اللي يحرك التاريخ، يحرك ثقافات التاريخ منه وسائل الإنتاج. يعني واحدة من يمكن أن نقدمها كنقض عليهم. عموما قال أنجليز: وبالنسبة إلينا نجد في ميدان التاريخ أن المادية القديمة لا تصدق مع ذاتها، يعني متناقضة، لأنها لا تعتبر أو لا تعتبر القوى المثالية، لأنها تعتبر القوى المثالية المحركة في التاريخ تعتبرها ماذا؟ علل النهائي، وذلك بدلا من البحث عما وراءها، أي البحث عن القوى المحركة الفعلية الكامنة وراء هذه القوى المحركة، هذه الروحية والأفكار اللي جاي تحرك، من القوى المحركة لها الأساسية اللي هي الوسائل الإنتاج. قال: ويبدو التناقض لا في الاعتراف بهذه القوى المثالية فحسب، بل في عدم مواصلة البحث وراء هذه القوى حتى يمكن إزاحة الستار عن العلل المحركة، يعني منه يعني وسائل، يعني وسائل الإنتاج هي العلل المحركة. قال: وأنا لا أريد في مجال بحثي هذا أن أتناول المادية الفلسفية، لأن ذلك ما قمت له به في فلسفتنا، وناقشنا أصل المادية الفلسفية، أصل فكرة المادة، هل العالم كله العالم يساوي المادة وناقشه. قال: وإنما أقصد في هذا الدرس نقاش ماذا ما تزعمه الماركسية أو بعض كتابها بين الارتباط بين المادة، الربط بين المادية الفلسفية والمادية التاريخية. قلنا المادية الفلسفية هي نظرة لعالم الوجود، والمادية التاريخية هي تفسير التاريخ بعجلة الإنتاج. قال: هل من الضروري على أساس المادية الفلسفية أن نفسر التاريخ كما تفسره الماركسية ونشد عجلته منذ فجر الحياة إلى الأبد بوسائل الإنتاج؟ الجواب عن ذلك بأن هذا الارتباط مو ضروري، وفي الحقيقة أن المادية بمفهومها الفلسفي لا تعني بظواهرها المتنوعة هي الواقع الوحيد الذي يشمل كل ظواهر العالم وألوان الوجود. زين، ألوان الوجود فيه، وليست الروحيات وكل زين، وليست الروحيات وكل هذه الظواهر كلها مرجعها إلا حصيلة للمادة في درجات خاصة من تطورها. هسه خلي واحد أعلى من واحد، بس بالنتيجة كل ظواهر المادة، الأفكار غيرها كذا، كلها ظواهر مادية. زين، ليش أنت تحتم؟ إذا قلنا بالمادية لازم تكون وسائل الإنتاج هي المحركة للتاريخ، هو الأفكار اثنينات النتاج المادة، اثنينات في داخل دائرة المادة. فالفكر مهما بدا رفيعا وعاليا عن مستوى المادة، فهو لا يبدو في منظار الفلسفة المادية إلا نشاطا وظيفيا، يعني للنشاط الوظيفي للدماغ، ولا يوجد واقع خارج حدود المادة وجودها وفق تصورهم، وليست هي بحاجة إلى أي معنى لا مادي بالنتيجة وفق تصور. فأفكار الإنسان ومحتوياتها الروحية، ليش إذن أنت جعلتها عامل مو هو العامل اللي يحرك التاريخ؟ على أي أساس رفضتها وحصرت التأثير فقط في وسائل الإنتاج؟ قال: في هذا المفهوم ليست كلها إلا أوجه مختلفة للمادة وتطوراتها ونشاطها. هذه هي المادية الفلسفية في نظرتها إلى ونظرتها العامة إلى الإنسان والكون، ولا يختلف في حساب هذه النظرة الفلسفية أن يكون الإنسان نتاجاً لشروط المادية والقوى المنتجة، أو أن تكون شروط الإنتاج وقواه نتاجاً للإنسان. فما دام الإنسان وأفكاره والطبيعة وقواها المنتجة كلها ضمن من حدود المادة كما تزعم المادية الفلسفية، فلا يضيرها من ناحية فلسفية. ماكو موجب إلى أن يكون فقط نظرتنا للمادة يعني تحصر
المحرك أن يكون وسائل الإنتاج، أن يبدأ التفسير التاريخي يقول فماكو موجب أن يبدأ بأي حلقة من حلقات، فيعتبر الحلقة الأولى في التسلسل الاجتماعي، فكما يصح أن نبدأ بالأداة يعني وسائل الإنتاج المنتجة فنسبغ عليها صفة الألوهية يعني محركة للتاريخ، يمكن ونعتبرها السبب الأول في لكل التيارات التاريخية، قال يمكن كذلك يمكن أن نبدأ بالإنسانية. بالإنسانية يعني شنو؟ يعني بأفكار البشر، يعني هو نجعله هو المحرك الأساسي للتاريخ بالإنسانية بصفتها نقطة الابتدائي، نقطة الابتداء في تفسير التاريخ. وبهذا يتضح أن الاتجاه المادي في هذا في فلسفة الذي يفسر الإنسان والطبيعة عموما تفسير المادي مهما يكون، ما راح إذا قلنا بأنه المحرك للإنسان هو الأفكار ما راح يزول تفسيرنا لأصل العالم المادي. كوننا نؤمن بالعالم المادي مو معناته أنه لا موجب لأن نفترض أن التاريخ تحرك وسائل الإنتاج. قال فالمسألة التاريخية إذن يجب أن تدرس بصورة مستقلة عن المسألة الفلسفية للكون. هذا الادعاء الذي يدعونه أننا نظرتنا للكون توجب أن تكون تاريخ عجلة الإنتاج هي المحركة للتاريخ، هذه النظرة غير صحيحة. قال في ضوء قوانين الديالكتيك، هنا كأنه هاي مقدمة يطرحها السيد الشهيد، أنه ما هي قوانين الديالكتيك. قوانين الديالكتيك هي عبارة عن أن عالم الكون في حال صيرورة وحركة مستمرة. مسألة الحركة، من الواضح أن الحركة شيء يعني لا يمكن إنكاره، آمن الفلاسفة والحكماء منذ القدم بالحركة، أن العالم في حال تحرك مستمر، وهذه الحركة والديمومة نعم تحتاج إلى تفسير. هل هي عبارة عن سكونات يتحرك الجسم بشكل دفعي من يقفز من حالة إلى حالة، أو على أي صورة نجي نفسر الحركة؟ فإذن الحركة أصل الحركة وجودها وصيرورتها هذه أمر يعني أمر ثابت منذ القدم يعني فلاسفة، لكن تعالوا فسروا لي هذه الحركة. الفلاسفة بعضهم اجى شاف عالم الوجود في حالة تغير مستمر، فقال بأنه مثلا اجى قسم من الفلاسفة قالوا بأنه عالم الوجود في حال صيرورة، والنهر لا يمكن أن يعبر مرتين، أو أن قدمي لا يمكن أن أغسله في الماء مرتين. ليش؟ لأنه في المرة الأولى من أضع قدمي في الماء جزيئات الماء نفسها راح تروح، راح تتبدل بالمرة الثانية، ما راح تبقى نفسها. فإذا من أعبر النهر ستعبر النهر لا يمكن عبوره، لأنه أنا تغيرت، الأرض تغيرت، الماء تغير، فالنهر نفسه مو نفسه تغير، فكل شيء في حال تغير. هذا الطرح اللي طرحه ديمقريطس أو غيره، هيرقليطس قال كل شيء في حال تغير. في مقابلة إجا مثلا كان هذا الطرح كان في قبال طرح الهيليين اللي كانوا يقولون بالثبات، كل شيء في حال ثبات. لما إجا مثلا سقراط قال لا، رغم تغير الأشياء إلا أن هناك أمر ثابت، مع تغيرها أمر يبقى هناك أمر ثابت سمى الماهية. شوف عندنا رأي بالبداية كان يقول شنو، كان يقول بالثبات، اجى نقيضه كان يقول بانه شنو كل شيء فيه تغير، اجى راي ثالث، هذا الراي الثالث عباره عن التركيب، اخذ محاسن القولين، فلا انكر الاول بتمامه ولا انكر الثاني بتمامه، وانما اخذ محاسن القولين، سمى ماذا؟ سمى ان هناك ماهيات ثابته رغم حصول التغير. هذا القول اللي طرحه يعتبر كأنه وليد، هنا شلون راح يطبقون بالفكرة الديالكتيك؟ قال هو العالم عالم كل عام، عالم الأفكار، عالم الوجود، كل شيء في حال تغير من هالقبيل، أنه يوجد شيء ثم يوجد شيء نقيضة. بالبداية كان رأي الهيليين كانوا يقولون بالثبات، ثم إجا هيرقليطس قال بالتغير، فالتغير كان نفي علما للثبات، نفي للثبات، ماكو شيء ثابت، فنفي للثبات. ثم بعد ذلك اجى سقراط فش قال؟ قال نفي النفي، فماكو شيء ثابت. هذا الشيء اللي انتم تقولون ماكو شيء ثابت، لا نقول بان ننفي هاي الفكره اللي تقولونها، يعني الثبات كل شيء متغير، كلامكم هم مو صحيح. وهكذا الافكار دائما في حال تغير تغير في حال تغير مستمر. مثلا بعض الاتجاهات تذهب الى هذا الطرف، بعض الاتجاهات تذهب الى هذا الطرف، يجي واحد يماثل بيناتهم، ياخذ فكره يعني فكره وسطيه. اذا اريد نطبقها مجالات كثيره، يعني ممكن واحد يحاول يفسر بهالطريقه. مثلا كان النظرة الأرسطية بشكل عام تؤمن بأن كل الأشياء ماهيات مستقلة، كل الأشياء لها ماهيات مستقلة، والوجود عبارة عن عالم الماهيات المستقلة لا شك. لما اجوا العرفاء قالوا لا، ماكو شيء مستقل، لا وجوده إلا الله سبحانه وتعالى، وحدة شخصية، كل الأشياء ليس لها وجود، ما في الدار من ديار من ساكن، يعني ماكو شيء ابدا في الوجود. فاكو نظره تقول بانه اكو اشياء مستقله بلا شك ولها ماهيات متقرره. النظره الثانيه نفت هاي النظره الاولى، قالت ماكو اي شيء، ماكو في الدار الا الله، كل الاشياء ما لها وجود. لما اجي صدر المتالهين زاوج بين النظرتين، قال ان عالم الوجود هو عالم الماهيات بلا شك، لو نظرنا لها مستقله منقطعه عن علتها، لكن لو نظرنا لها مع ارتباطها بعلتها فهي ليست الا وجود روابط، ليست الا وجود رابط، لا وجود لها. اذا هاي النظره الديالكتيكيه فهي في الحقيقه يعني هو الصيروره والتغير والتطور في الفكر لا يمكن انكاره، لكنه انتجي تفسر عالم التغير والصيرورة على أساس ديالكتيكي، على أساس هذا المنطق، لا هذا مو صحيح. لأنه إحنا نقول كل الفكر في حال تكامل، ويمكن الإنسان يأخذ فكرة ويأخذ محاسن هذه الفكرة ويأخذ محاسن هذه الفكرة، ثم بعد ذلك يطور فكرته، ماكو أي مانع، لكن قائم على أساس أن كل شيء يحمل نقيضة، كل فكرة كل شيء يحمل نقيضة، مثل ما فسره أن كل فكرة هي تحمل في جانبها نقص، وهذا النقص يعني نقيضة، بالنتيجة راح يصير تناقض ويصير صراع بين الأضداد. وإذا صار صراع بين الأضداد ايش راح يولد؟ يولد أمر ثالث. عموما أنا فقط أردت أتكلم بشكل عام عن هذا الموضوع، باكر أريد نذكر هذا الموضوع على مود الربطه بالنقاط اللي تنتج عنه. فنعيد يعني بشكل عام ونذكر بعض الأمثلة ونستمر إن شاء الله في هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.